ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج.
طواف انتهينا منه أمس، وبينا أنه يرمي في هذه الأشواط الثلاثة الأولى، وبينا سبب مشروعية الرمل. وقوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يدل على أن هناك زحاما، وفي رواية ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، والجمع بينهما أنه نفذ متقدما إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان عليه الصلاة والسلام يرقى عليه لما ارتفع جدار الكعبة، صار يرقى على هذا المقام. فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ ذلك في حال نفوذه، إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، المقام أي مقام إبراهيم بينه وبين البيت. وهذا يشعر بأن المقام في مكانه الحالي، لأنه لو كان لاصقا بالبيت كما في الروايات المشهورة ما احتاج أن أقول جعل المقام بينه وبين البيت، لأن المقام لاصق بالبيت. وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخون وأكثر المحققين على أنه كان في أول الأمر لاصقا بالبيت ثم زحف، ولكن الذي يظهر أنه من الأصل في مقامه في مكانه هذا. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، استدل بعض العلماء باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة، وهذا له حظ من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآية الدالة على الوجوب للأمر بها. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف. وفيها أنه يستن في هاتين الركعتين أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. قل هو الله أحد في الثانية، وقل يا أيها الكافرون في الأولى. قال أهل العلم: ويخففهما، لأن المكان يحتاج الناس إليه، فينبغي أن يخفف حتى يفرغ المقام المكان لمن بعده. فإن قرأ بسواهما فلا بأس، لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتح فقط، وما عداه فإنه سنة. والحكمة في قراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد كله بنوعين: التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي العملي. فالتوحيد الخبري في قل والله أحد، والعمل الطلبي في قل يا أيها الكافرون. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
هذا السعي فيها أنه إذا أراد السعي وانتهى من الصلاة ركعتين خلف المقام يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل، ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع، ولم ترد أيضا بالإشارة، وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة، فإن تيسر أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه. وهذا في من خرج ليسعى، وأما من طاف ولم يريد السعي فلا يرجع إلى الركن يستلم. وفيه أنه يخرج من باب الصفاء، أي من الجهة التي يتجه منها إلى الصفاء لأن ذلك أسهل. وفي أيضا أنه لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقرأ الآية حين صعد بل حين دنا، إشارة إلى أنه إنما سعى لأن الله تعالى جعل السعي من شعائر الله، وإشارة أخرى إلى أنه بدأ من الصفا لأن الله بدأ بذكره، ولهذا قال: أبدأ بما بدأ الله به، من أجل أن يشعر نفسه ويوطنها أنه إنما فعل ذلك امتثالاً إنما فعل ذلك امتثالاً لأمر الله عز وجل. ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف، فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية، لأنه ليس ذكراً يختص بالصعود، وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله تعالى. وقوله إن قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله يحتمل أنه قرأ الآية كلها، وكان السلف يعبرون ببعض الآية عن جميعها، ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محل الشاهد، وهو كون الصفا والمروة من شعائر الله، وكون الصفا هو الذي يبدأ به، وهذا هو المتعين، وذلك لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سمع، وإذا لم يقل حتى ختم الآية أو حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما نقل فقط. والشعائر جمع شعيرة، وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عز وجل. وفيه أيضا أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت، ثم يستقبل القبلة ويكبر كما في الحديث. وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود، كقوله تعالى: فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد اطوف بهما. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أيام الزحام. وفيه أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره. وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله، أو أنه تفسير له، لكن ورد السنة بأنه يكبر ثلاث مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة، حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة. هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع